بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي طواف الحائض للإفاضة عند عدم تمكنها من البقاء وعدم إمكان الرجوع، فهل يجوز لها ذلك أو لا يجوز؟ ها، يجوز مطلقا. ها، نعم، إذا كانت لا تستطيع الرجوع لكونها من أماكن بعيدة، أو إذا بقيت سيؤدي بقاؤها إلى ضياعها، ليس معها من يحتبس عليها، أو يكون محرمها لا يقوم بحق المحرمية، يكون في نفسه مثلا مضيعا، إنما جاء مع رفقة، فلها ذلك. وإلا فالأصل ما هو الأصل؟ ها، أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف ويحتبس عليها محرمها. قلنا لا سيما في هذا الزمان الأمر سهل، بإمكان أن يحتبس عليها ويسافر ولو مع غير رفقته، الأمر سهل يسير. من اختار هذا من العلماء؟ ها، ابن القيم؟ لا، قبل ابن القيم من؟ ها، من هو الشيخ ابن القيم؟ شيخ الإسلام بن تيمية. الشيخ الألباني هو غير هذا القول يختار. ثم أخذنا حكم طواف الوداع، ما حكمه؟ ها، ها، له حالتان. نعم، إن كان يريد الإقامة بمكة فهذا ليس عليه وداع، وإن كان سيسافر فعليه وداع. ما حكمه؟ سنة. ها، إن قلت سنة هات الدليل، وإن قلت واجب هات الدليل. ما هو حديث ابن عباس؟ أمر الناس أن يكونوا آخر عهدهم أن يكون آخر عهدهم بالبيت. نعم، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وقول إلا أنه خفف أو رخص للحائض، تخفيف والترخيص يدل على وجوب على من سوى الحائض. عمن يسقط؟ ها، عن الحائض، مثل الحائض أيضا النفساء يسقط عنها، فإنها في أحكام كثيرة، بل في أغلب الأحكام مثل النفساء. نواصل نقرأ إن شاء الله بعض المسائل التي تتعلق بذلك. مما يتعلق بالترخيص للحائض عن طواف الوداع، مسألة ما إذا طهرت الحائض بعد أن نفرت، أي ركبوا متوجهين للسفر فطهرت، فهل يلزمها الرجوع لطواف الوداع أو لا يلزمها؟ في المغني في صفحة 41 و300، ذكرا حالتين. الحالة الأولى أن تطهر قبل أن تفارق بنيان مكة، والحالة الثانية أن تطهر بعد مفارقة البنيان. قال: فإن طهرت قبل أن تفارق بنيان مكة فإنها ترجع فتغتسل وتطوف، قال يلزمها الرجوع والاغتسال والطواف للوداع، لأنها في حكم الإقامة. ومعلوم أن المسافر لا يكون مسافرا إلا إذا جاوز البنيان وفارق البنيان. قالوا: فهذه ليس لها أن تترخص برخص السفر، فإذا ما زالت مقيمة يلزمها أن ترجع. فإن كانت قد فارقت بنيان مكة فلا يلزمها الرجوع، لأنها في هذه الحال تكون قد خرجت عن حكم المقيم وترخصت برخص السفر. قال: ومثله كذلك لا يلزمها أن ترجع. واختار هذا التفصيل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. مع أنهم قالوا: إن لم ترجع وهي لا تزال في البنيان، لم تفارق البنيان ولم ترجع ومضت لغير عذر، قالوا يلزمها دم. هذا يقال في هذا الزمن إن كانت المرأة بمفردها أو مع محرمها، أما إن كانت مع رفقة فيصعب رجوعها إذا كانوا قد ركبوا سيارتهم أو الباص متوجهين للسفر ثم تردهم لتطوف، هذا صعب ويشق عليهم. وهي نفرت معذورة، ليس عليها طواف، لم يكن الطواف واجبا عليها حين نفرت، فالظاهر أنها إن رجعت وطافت وتمكنت من ذلك لها ذلك، وإن لم ترجع لا شيء عليها، وإن كانت لا تزال في البنيان، لأنها حين نفرت نفرت نفرا صحيحا ولم يكن طواف الوداع واجبا عليها. تقدم معنا أمس أن من نوى الإقامة في مكة لا يلزمه طواف الوداع، مثله أيضا المكي كما نبه عليه العلماء الذي هو من أهل مكة أصلا لا يلزمه طواف وداع، إنما جعل الوداع للخارج. ومرادهم بالمكي الذي يسكن في حدود الحرم، وإن كان سيركب سيارته لا يلزمه الوداع لأنه من أهل مكة. بقي من كان منزله خارج الحرم قريبا إليه، من كان مسكنه في خارج الحرم ففيه قولان للعلماء. القول الأول أنه يلزم أن يودع إذا كان خارج الحرم، وهذا قول أحمد وأبي ثور وقال ابن القاسم هو قياس قول مالك وقال الحنفية لا يلزمهم طواف وداع بل هم بمنزلة أهل مكة لأنهم يعدون من حاضر المسجد الحرام كما تقدم معنا في الخلاف في مسألة من هم حاضروا المسجد الحرام منهم من جعلهم من دون المواقيت ومنهم من جعلهم أهل الحرم ومنهم من جعلهم أهل مكة وعلى كل فالأمر واضح من كان داخل الحرم داخل حدود الحرم فليس عليه طواف وداع لأنه من حاضر المسجد الحرام ومن كان خارج الحرم وهو لا يزال البنيان متصلا في مكة وهو لا يزال محسوبا من أهل مكة أيضا ليس عليه طواف وداع فمثلا جهة التنعيم البيوت متصلة بعد التنعيم الذي هو حد الحرم بيوت كثيرة وحارات وشوارع كلها من مكة وتعد من مكة وفي جهة جدة قبل أن ينتهي حد الحرم بكثير وهي لا سكان فيها وليس فيها أحد فعلى هذا إن كان من أهل مكة أهل مدينة مكة وإن كان خارج حدود الحرم فلا يودع لأنه من حاضر المسجد الحرام لا يلزمه ذلك فإن كان خارج حدود الحرم وهو خارج بنيان مدينة مكة فهذا يودع وإن كان دون المواقيت وهو كغيره وهنا مسألة وهي التي أشرنا إليها أمس وهي ما إذا أخر إنسان طواف الإفاضة فطاف عند خروجه هل يجزئه ذلك عن طواف الوداع إنسان لم يطف للإفاضة يوم النحر أخر طواف الإفاضة إلى بعد أيام التشريق فهل يجوز أن يطوف للإفاضة ويجزئه ذلك عن طواف الوداع ولا يلزمه أن يطوف للوداع مرة أخرى في روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله الرواية الأولى أنه يجزئه لأن المقصود أن يكون آخر عهده بالبيت بأي طواف وقد فعل من طاف للإفاضة قبل أن يسافر ومنها سافر يكون آخر عهده بالبيت قالوا هذا مثله مثل تحية المسجد فلو دخل وصلى أي فرض أو نفل أجزأه قالوا فكذلك طواف الوداع إن طاف للإفاضة ثم منه انصرف يجزئه ذلك عن طواف الوداع وفي رواية عن الإمام أحمد أنه لا يجزئ عن طواف الوداع لأنهما عبادتان واجبتان، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى. والرواية الأولى اختارها من العلماء الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وغيرهم، والرواية الثانية اختارها الشيخ الألباني رحمه الله، وكان يقول بعدم جواز أو بعدم إجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع، قال واجب لا يقوم عن واجب آخر. والذين قالوا بالإجزاء قالوا إجزاء، قالوا لا بد من النية، إما أن ينوي للإفاضة فقط يجزئه عن الإفاضة والوداع، أو ينوي لهما معا يجزئه. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ثلاث حالات لمن يريد طواف الإفاضة مع طواف الوداع في الشرح الممتع صفحة 370 مجلد السابع. قال رحمه الله قال جمع طواف الإفاضة وطواف الوداع لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن ينوي طواف الإفاضة فقط، قال فهذا يجزئ كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد. الثانية أن ينويهما جميعا، ينوي الإفاضة طواف الإفاضة والطواف والوداع، قال فيجزئ أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الثالثة أن ينوي طواف الوداع فقط، ينوي طواف الوداع ولم يطف للإفاضة بعد لكن ينوي ودع، قال فهذا لا يجزئ عن طواف الإفاضة ولا عن طواف الوداع. لماذا لا يجزئ عن طواف الإفاضة؟ ها؟ لأنه لم ينوه. ولماذا لا يجزئ عن طواف الوداع؟ بقي له ماذا؟ ركن من أركان الحج، بقي له ركن من أركان الحج لم يؤده، فهو لم يتم حجه. قال وهذه مسألة يجب أن ينبه الناس عليها، لأن أكثرهم إذا أخر طواف الإفاضة فطاف عند الخروج نوى الوداع فقط ولا طرى على باله طواف الإفاضة، فنقول في هذه الحال إنه لا يجزئه لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، فهو أعلى منه ولا يجزئ الأدنى من الأعلى. ولأنه لم ينوي طواف الإفاضة ولا يجزئه عن طواف الوداع، لأن من شرط طواف الوداع أن يكون بعد استكمال النسك والنسك لم يتم. بقي هنا مسألة تشكل على هذا، على قول من قال يجوز تأخير طواف الإفاضة ويكون بنية الإفاضة والوداع. أما في حق القارن والمفرد إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم فهذا لا إشكال، لأنه بقي عليه ماذا؟ طواف الإفاضة. القارن والمفرد إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم فهذا لا إشكال فيه، لأنه يطوف للوداع، يطوف للإفاضة بنية الوداع وينصرف. لكن في حق المتمتع الذي عليه طواف وسعي، هل يؤثر هذا السعي بعد الطواف في التوديع؟ بمعنى أنه يلزمه أن يطوف للوداع لأنه قد سعى بعد الطواف؟ وضحت إن شاء الله المسألة. الآن طواف الوداع قلنا هو آخر ما يكون في البيت، آخر ما يكون في البيت، لا يعمل شيئا بعده، يطوف ويسافر. اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. الآن مسألة تأخير طواف الإفاضة حتى يطوفه بنية الإفاضة والوداع، إن كان قارنا أو مفردا وقدم السعي، لأن السعي إن قدم يجزئه عن سعي إن كان مفردا فواضح، وإن كان قارنا يجزئه عن سعي الحج والعمرة، فيجزئه إن قدمه بعد طواف القدوم. بقي له طواف الإفاضة، الأمر سهل، يطوف وينصرف للإفاضة والوداع. بقي له الإشكال في المتمتع. المتمتع ماذا بقي عليه؟ طواف، وبعد الطواف سعي. فهل إذا طاف للإفاضة ونوى مع الإفاضة الوداع ثم سعى بعد الطواف، لأنه يلزمه سعي، بقي عليه سعي ثم سعى بعد الطواف، هل يؤثر هذا في التوديع؟ بمعنى أنه لا يكون آخر عهده بالبيت ويلزمه أن يطوف للوداع مرة أخرى. في الشرح الممتع قال رحمه الله، قال: ذهب بعض العلماء إلى أنه يقدم السعي على الطواف، قالوا من أجل يتخلص من هذا الإشكال فيقدم السعي. قالوا: لأن تقديم السعي على الطواف جائز في الحج، ونقل هذا عمن القول عن الجمهور تقدم معنا، واستدلوا بحديث أسامة بن شريك: سعيت قبل أن أطوف، قال ماذا؟ افعل ولا حرج. وما حال الحديث؟ ما حاله؟ هم تقدم بحثناه بحثا واسعا، وأنه حكم جماعة من العلماء على هذه اللفظة بالشذوذ، كالبيهقي والدارقطني وابن القيم، أن الحيبلة سعيت قبل أن أطوف شاذ، وأنه يلزم أن يكون السعي بعد الطواف. فإذن هذا القول غير صحيح، أنه قال يقدم السعي على الطواف، لأن السعي لا يقدم. قال: وقال بعض العلماء: لا حاجة إلى تقديم السعي، بل يقدم الطواف ويأتي بالسعي بعده. نحن نقرأ من الشرح الممتع صفحة 69 و300. قال: بل يقدم الطواف ويأتي بالسعي بعده، والسعي تابع للطواف، فلا يضر أن يفصل بين الطواف وبين الخروج، أن يقول إن هذا الفاصل بالسعي لا يضر. واستدل البخاري رحمه الله على ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها أن تأتي بعمرة بعد تمام النسك، فأتت بعمرة فطافت وسعت وسافرت، وهذا دليل قوي. يعني عائشة لما كانت ليلة الحصبة بعد أن نفر النبي صلى الله عليه وسلم من منى، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب. قالت عائشة ليلة الحصبة: يا رسول الله، يرجع أصحابك بحجة وعمرة وأرجع أنا بحجة؟ فقال لها: اخرجي مع أخيك إلى التنعيم، وموعدك مكان كذا وكذا، تلتقي به. فخرجت فطافت وسعت وانصرفت. فكان سعيها بعد طوافها ولم يؤثر ذلك في التوديع. وما رأي التبويب البخاري هذا؟ حاولت أنظر به، كان الوقت متأخرا لم أقف على هذا التبويب لأن ذكر استدلال البخاري. قال: واستدل البخاري رحمه الله على ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تأتي بعمرة بعد تمام النسك، فأتت بعمرة فطافت وسعت وسافرت، فحال السعي بين الطواف والخروج. هذا دليل. دليل ثاني: وبأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع ثم صلى صلاة الفجر وقرأ بالطور ثم خرج. قالوا هذا فاصل يسير، صلى الفجر بعد أن طاف للوداع وقرأ فيها بالطور كما في حديث أم سلمة ثم انصرف. قال: فهذا يدل على أن مثل هذا الفصل لا يضر، وهذا عندي أقرب من القول بتقديم السعي، مع أنه رحمه الله من القائلين بجواز تقديم السعي، ولكن هنا يستظهر أن هذا القول أقرب، لأن هذا يحصل فيه الترتيب المشروع، وهو أن يقدم الطواف على السعي. وهذا القول الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين هنا اختاره أيضا الشيخ ابن باز ومن معه من علماء اللجنة الدائمة، وهو قول قوي أن المتمتع إذا أخر طواف الإفاضة بقصد أن يطوف للإفاضة والوداع لا يضر أن يسعى بعد ذلك، لا يضر أن يسعى بعد ذلك، لأن هذا فاصل يسير لا يضر. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد الطواف وقرأ بسورة الطور، ولم يكن ذلك مانعا من أن يكون قد ودع. كذلك عائشة طافت وسعت ثم انصرفت، وهذا دليل صريح في ذلك. أيضا مما يتعلق بطواف الوداع، من خرج قبل أن يطوف للوداع سافر، هل يلزم أن يرجع؟ في المغني صفحة 39 و300 قال رحمه الله: قال: فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا، قال هذا هذا كلام الخرقي، قال: وإن بعد بعث بدم، كذا قال الخرقي، رجع إن كان بالقرب وإن بعد بعث بدم. من هو الخرقي الذي نقل ابن قدامة كلامه هذا؟ صاحب المتن. فالشرح المغني لابن قدامة شرح مختصر الخرقي. قال ابن قدامة رحمه الله: قال هذا قول عطاء والثوري والشافعي وإسحاق، أيوة أحمد، وأبي ثور. هو ابن قدامة لا ينص على أن هذا مذهب أحمد إلا نادرا، وإلا إذا صدر القول وذكره أولا يقول مسألة كذا الحكم فيها كذا وكذا، هذا هو مذهب أحمد، ثم يذكر من وافق أحمد. فهنا قال هذا قول عطاء والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور، أي هو مذهب أحمد لأنه صدر الكلام به وهو في سياق شرح المذهب، يعني أنه إن كان قريبا يرجع، يلزمه أن يرجع، فإن بعد لا يلزمه الرجوع بل عليه دم. اختلفوا في القريب والبعيد من هو. قال رحمه الله: قال: والقريب هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر، أي من كان بينه وبين مكة أقل من مسافة قصر، لأنه إذا خرج إلى مسافة قصر معناه أنه مسافر بعيد، والبعيد من بلغ مسافة القصر، نص عليه أحمد وهو قول الشافعي أي في تحديد القرب والبعد. وكان عطاء يرى الطائف قريبا، وقال الثوري حد ذلك الحرم، أي القريب هو من كان داخل الحرم، والبعيد من جاوز حدود الحرم، فمن كان في الحرم فهو قريب ومن خرج منه فهو بعيد، والقول الأول من حيث القوة أقوى. ووجه القول الأول أن من دون مسافة القصر في حكم الحاضر، في أنه لا يقصر ولا يفطر، ولذا عددناه من حاضر المسجد الحرام، ثم ذكر حكم البعيد. فحاصل أنه إن كان قريبا لزمه الرجوع، وإن كان بعيدا أيضا ورجع، إلا أن يكون قد سافر خرج مسافة بعيدة، هذا يكون قد ارتكب المحظور، قد ترك هذا الواجب. أيضا مما ينبه عليه أن من طاف للوداع لا يجوز أن يشتغل بشيء بعده، ومعنى لا يجوز أي أنه ينقض توديعه، فإن طاف للوداع ينفر لا يبقى في مكة. فإن طاف للوداع ثم اشتغل بتجارة أو رجع فأقام، فقال الجمهور عليه إعادة طواف الوداع، ومذهب مالك والشافعي وأحمد والثوري وأبي ثور وقول عطاء قال به أكثر العلماء أنه إن طاف للوداع ثم اشتغل بتجارة أو بإقامة فإنه يلزم أن يعيد الوداع مرة أخرى، للأحاديث لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وأيضا لأنه إذا قام بعد أن ودع خرج عن كونه مودعا، لا يكون مودعا في هذا الحال، يودع ثم يرجع الفندق ينام ويخرج يشتري هدايا، هذا ما ودع، هذا آخر عهده بالسوق ليس آخر عهده بالبيت. فإذا ودع ينصرف. خالف في هذا أصحاب الرأي، قالوا إذا كان قد طاف للوداع بعدما حل له النفر لا يضره إن بقي بعد ذلك، والصحيح هو قول الجمهور، مع تنبيه مهم وهو أنه إن اشترى شيئا من طريقه لا يضره، اشترى زادا يأكل، قعد في مطعم يتناول وجبة ويمشي لا يضره ذلك. قال ابن قدام رحمه الله في صفحة 39 و300، قال فأما إن قضى حاجة في طريقه أو اشترى زادا أو شيئا لنفسه في طريقه لم يعده، لأن ذلك ليس بإقامة تخرج طوافه عن أن يكون آخر عهده بالبيت. وبهذا قال مالك والشافعي ولا نعلم مخالفا لهما، أي أنه إن قضى حاجة في طريقه أو اشترى زادا أو شيئا لنفسه من الطريق لا يخرجه ذلك عن كونه مودعا. وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد أيضا، قال ابن قدامة ولا نعلم مخالفا لهما. ولذا ينبغي للإنسان ألا يتعجل بالوداع حتى يعلم متى السفر. أما أن يقال له السفر غدا يقول سأطوف اليوم في الليل ويكون السفر غدا بعد العصر أو بعد المغرب، لكن يسأل ويتحقق عن السفر، فإذا كان قبل السفر طاف للوداع ثم يأتي مباشرة على سفره. بقي هنا تنبيه وهو إذا طاف للوداع ثم ركب سيارته ومع الزحام حبس ساعات. هذا يحصل، إنسان طاف للوداع مثلا بعد الفجر فأتى بعد أن انتهى من الطواف ركب الباص ولا يزال في الزحام وفي تلك الأماكن إلى الظهر إلى العصر، هل يضره ذلك؟ لا يضر ذلك وليس عليه شيء، لأن هذا قد تهيأ خارجا للسفر. وإذا تمكن الحجاج من تجهيز أثاثهم وعفشهم قبل أن يطوفوا للوداع فهو أفضل. بعض الأحيان لا يتمكنون بسبب الزحام، لكن لو تمكنوا من تجهيز أثاثهم وما معهم من عفشهم وهداياهم على الباصات فيذهبون يطوفون ويرجعون إلى الباص، هذا هو الأولى. فإن لم يتمكنوا ورجعوا بعد ذلك لتجهيز أمورهم لا يضرهم ذلك. بقي لنا مسألة أيضا يسأل عنها كثيرا في الحج، وهي من خرج إلى غير بلده من مكة إلى غير بلده ويريد الرجوع إلى مكة ليكون سفره من مكة، هل يودع؟ إنسان على سبيل المثال انتهى من الحج رجع من منى يريد يخرج إلى جدة يقضي شيئا ويرجع إلى مكة لينشئ السفر من مكة، أو يخرج إلى الطائف ويرجع إلى مكة، هل يلزمه قبل أن يخرج إلى جدة يودع؟ في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في صفحة 62 و300 من المجلد السابع ذكر عن بعض الحنابلة أنه قيد وجوب طواف الوداع، قال يجب على من خرج من مكة يريد بلده، يعني قال بعضهم يقول يجب على من خرج من مكة أن يودع، قال وبعضهم بعض الأصحاب قيد أنه يجب طواف الوداع على من خرج من مكة يريد بلده. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال ووجه التقييد بالبلد أنه إذا أراد الخروج إلى بلد آخر فإنه لم يزل في سفره ولم يرجع. مثاله لو كان في مكة وبعد انتهاء الحج خرج إلى جدة وليس هو من أهل جدة، أما إذا كان من أهل جدة يخرج إليها واجب عليه أن يودع واضح. كذلك إن كان من أهل الطائف يريد الخروج إلى الطائف واجب أن يودع، لكن لو لم يكن من أهل جدة ولو لم يكن من أهل الطائف، قال وليس من أهل جدة أو خرج إلى الطائف وليس من أهل الطائف، فإنه على هذا التقييد أي الذي ذكره بعض الحنابلة لا يطوف للوداع، لأنه لا يريد بلده، لأنه لم يريد الخروج إلى بلده وهو في حكم المسافر. قال: وهذا التقييد تقييد حسن. والدليل على هذا أي على هذا القيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه أن يطوفوا للوداع حين خرجوا من مكة إلى المشاعر. هل هذا الدليل قوي؟ قال: لم يأمرهم بالوداع حين خرجوا من مكة إلى المشاعر. هو قد اعترض عليه هو نفسه أنهم لم ينتهوا من الحج بعد ذلك، بقي عليهم مشاعر. قال: وإن كان قد يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك لأنهم لم يتموا حجهم حتى يلزمهم بالوداع. والذي يظهر أن التقييد أي بالرجوع إلى بلده أصح من الإطلاق، لكن بشرط أن يكون خرج إلى البلد الذي أراده بنية الرجوع إلى مكة لينشئ السفر منها إلى بلده. أما لو خرج إلى جدة ويكون سفر من جدة، هل نقول له لا تودع؟ لهذا يلزم ماذا؟ أن يودع. إنسان مثلا يسافر من جدة بالطائرة في يوم الأربعاء، خرج من مكة في يوم الاثنين، إن تريد هل تريد بلدك اليوم؟ قال: لا أريد جدة، أبقى فيها يومين. هل يجب عليه هذا يودع أو لا؟ يجب عليه أن يودع، لأنه يخرج إلى ذلك البلد منه إلى بلده. لكن لو خرج إلى جدة سيرجع إلى مكة، هذا الذي لا يلزمه الوداع. قال: ولكن لو أن الإنسان عمل بالأمرين فطاف إذا أراد الخروج من مكة إلى بلد آخر، أي مثلا إلى جدة يطوف للوداع، وإذا رجع إلى مكة طاف إذا أراد الخروج إلى بلده لكان خيرا. لكن إذا كان الأمر فيه مشقة أن يطوف مرتين فلا يظهر الإلزام بالطواف إذا أراد الخروج إلى غير بلده، لأنه في الواقع لم يغادر مكة فسوف يرجع إليها. هذا الذي استظهره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني قول قوي، وهو الذي قد قلنا للإخوة مرارا في الحج أن من أراد الخروج إلى غير بلده كيقضي حاجة ويرجع إلى بلده لا يلزمه أن يودع. فإن ودع كما قال الشيخ ابن عثيمين ثم يودع حين يريد الخروج إلى بلده أيضا هذا حسن ويحتمل الأمرين. وأما إذا لم يرد ذلك فلا يلزمه الوداع حين خروجه إلى غير بلده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. هذا سيبقى له عهد بالبيت، سيرجع إليه في هذه المرة قريبا، لا ينفرن أحد، هذا ما نفر، إنما خرج لحاجة ويرجع. فالظاهر أنه لا يلزمه الوداع، وأنه يلزمه الوداع إذا رجع إلى هذا البلد ثم أراد الخروج إلى بلده، هنا يلزمه. إن بقي بعض التنبيهات فيما يتعلق بالطواف سيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي.